الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتناول فيها أصول المعاملات المالية، وتقدم في ما مضى الحديث عن معنى هذا العنوان أصول المعاملات المالية، وكنا قد تكلمنا أيضا عن الأصل الأول الذي تبنى عليه المعاملات، وهو أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا الأصل قدم على غيره لأنه أصل أصيل في هذا الباب، وهو منطلق في الحكم على كل معاملة ترد على الإنسان، فإن الأصل في المعاملات الحل كما تقرر، وكما بينا ذلك بيانا واضحا في ما مضى من حيث الأقوال ومن حيث الأدلة ومن حيث الترجيح. إذا تقرر هذا، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، يبقى النظر في أسباب التحريم، يعني ما هي الأمور التي توجب التحريم في المعاملات. إذا كان الأصل في المعاملة الحل، فهل هناك أصول يتميز بها ما يحرم من المعاملات؟ وبهذا نعلم أيضا سبب تقديم الأصل السابق، وهو أن الأصل في المعاملة الحل، لأن كل الأصول القادمة في غالبها إنما هي بيان لما يخرج عن هذا الأصل، بيان لما يخرج عن هذا الأصل، وهو أن الأصل في المعاملة الحل. ولهذا سنتناول جملة من الأصول التي تعد سببا من أسباب التحريم، فسنتناول إن شاء الله تعالى الأصل منع الظلم في المعاملات، وسنتناول الأصل منع الربا في المعاملات المالية، الأصل منع الميسر، الأصل منع الغرر، الأصل منع الاحتكار، الأصل سد الذرائع المفضية إلى المحرمات. هذه أصول هي في الحقيقة تظهر وتبين الأسباب التي يرجع إليها التحريم في أبواب المعاملات، ولهذا كلها تبين ما الذي يخرج عن الأصل المستصحب في كل معاملة ترد. وسنأتي على كل أصل من هذه الأصول و نبين ما يتصل به من استدلال وبيان وتفصيل. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبتدئ بالأصل الجامع لما يمنع من المعاملات، الأصل الجامع لما يمنع من المعاملات، فعرفنا أن الأصل في المعاملة الحل. الآن نعرف ما هو المعنى الذي ترجع إليه أسباب التحريم في المعاملات. المعنى العام والمناسبة الكلية التي يجتمع فيها جميع أسباب التحريم في المعاملات أن كل معاملة تضمنت ظلما فهي محرمة، هذا هو المعنى العام الذي ينتظم جميع أسباب التحريم. كل معاملة تضمنت ظلما فهي محرمة، وهذا ما يشار إليه في كلام بعض أهل العلم بأن الأصل في المعاملات منع الظلم، أو الأصل منع الظلم في المعاملات المالية. فكل معاملة احتوت على ظلم فإن الشريعة تحرمها. إذن هذا هو الأصل الجامع الذي ترجع إليه إيش إخواني أسباب التحريم في المعاملات المالية. وليتبين هذا، أولا نعرف ما معنى الظلم. الظلم في كلام العرب ولسانهم أنه وضع الشيء في غير موضعه تعديا، هكذا عرفوا الظلم، فهو في لسان العرب ولغتهم وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وهذا المعنى يعبر عنه بعضهم بعبارات مختلفة لكن ترجع إلى هذا المعنى الجامع للظلم في اللغة، وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وأما معناه في الاصطلاح فأجمع ما قيل في معنى الظلم في الاصطلاح أنه فعل محظور أو ترك المأمور. وبهذا يعلم أن كل مجاوزة للشرع على أي وجه كانت فهي ظلم محرم، سواء كان ذلك فيما يتصل بحق الله تعالى أو فيما يتصل بحق العباد، وسواء كان ذلك متضمنا لزيادة أو نقص. فالظلم في استعمال الشارع هو فعل المحظور وترك المأمور. ومنه نقص ما أمر الله تعالى به أو زيادة على ما أمر الله تعالى به، فإن هذا إذا لم يأتي به إذن يكون محظورا داخلا في الظلم الذي حرمته الشريعة. والظلم على وجه العموم اتفقت الشرائع على اختلافها وتنوعها واختلاف أنبيائها على تحريمه وعلى إيجاب العدل. ولذلك قال أهل العلم العدل واجب على كل حال والظلم محرم بكل حال، وهذه من الكلمات التي ذكرها جماعة من أهل العلم. فتحريم الظلم في كل شيء وعلى كل أحد وفي كل حال، والعدل واجب في كل شيء وعلى كل أحد وفي كل حال، فهما متقابلان، لأن فوات العدل ظلم وقيام العدل منع للظلم. والله تعالى قد أرسل الرسل لإقامة العدل، قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. فهذا بيان لغاية وعلة من علل إرسال الرسل، أن الله تعالى أرسلهم لإقامة العدل، وجعل إنزال البينات لتحقيق هذه الغاية، وتأكيدا لوجوب الظلم أي وجوب العدل وتحريم الظلم، فإن الله جل وعلا حرمه على نفسه. في الصحيح من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهذا يبين أن الظلم محرم على كل أحد وفي كل حال وفي كل شيء، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، بل أكد هذا المعنى في مواضع عديدة من كتابه جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ها؟ وكذلك قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والآيات في هذا كثيرة ومتعددة تبين هذا الأصل، أن الله تعالى نفع عن نفسه الظلم، ونفي الظلم عن الله تعالى هو بيان لكمال العدل، ونفي ما يمكن أن يتوهمه الجاهلون في حق رب العالمين. وهذا الأصل ينتظم جميع أحكام الشريعة، سواء كان ذلك في حق الرب جل وعلا أو في حق الخلق، فالله تعالى حرم الظلم في حقه وكذلك في حق العباد. هل يكون الظلم في حق الله تعالى؟ نعم، قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك نقص وقصور في حق من؟ الخلق أو الرب؟ في حق الرب، فحرم الله تعالى الظلم في حقه وحرم الظلم في حق العباد. وفي المعاملات على وجه الخصوص جاءت النصوص مؤكدة تحريم الظلم، والسبب في هذا أن المعاملات بين الناس من أسباب وقوع الاعتداء. قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فالخلطة في الأموال والاشتراك في المعاملات من موجبات الظلم، من أسباب الظلم الواقع بين الناس. ولهذا جاء النهي عن الظلم في باب المعاملة على وجه الخصوص. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا فيه نهي الله جل وعلا المؤمنين عن أكل المال بالباطل، وهو نوع من التعامل المالي بين الناس. وقال جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا كله بيان لتحريم الظلم في المعاملات، وهذا فيما يتصل بالمعاملة المالية خصوصا. وأما نهيه جل وعلا عن الظلم في المعاملات الدائرة بين الناس عموما، فهذا كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي بالعدل ولو على أنفسكم. وفي الآية الثانية قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في المعاملات على وجه العموم بين الناس. وفي المعاملات المالية على وجه الخصوص نهى عن أكل المال بالباطل، ونهى عن بخس الناس حقوقهم، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال جل وعلا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والنصوص في هذا كثيرة أكثر من أن نحيط بها حصرا في مثل هذا المجلس. وأما الأحاديث فالأحاديث في النهي عن الظلم عموما أيضا كثيرة، ومنها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والخبر بما هو أوسع أو بما هو تفصيل لمحال الظلم جاء في أعظم مجمع شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في خطبته، حيث قال كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يبين حجم التحريم، منزلة التحريم، حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حرمة المال وحرمة الدم وحرمة العرض جمع بين أمرين ليبين وزن تحريم الأموال ووزن تحريم الدماء والأعراض. فقال جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، هذه حرمة ايش؟ زمانية. في بلدكم هذا حرمة مكانية. فالحرمة في الاموال والأعراض والدماء لا تقل شأنا عن حرمة الزمان والمكان. وقد قال الله تعالى في حرمة الزمان ولا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال في حرمة المكان ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا يبين لنا أن تحريم الأموال ليس أمرا سهلا، بل هو أمر بمنزلة حرمة المكان المعظم وحرمة الزمان المعظم. وهذا يوجب انكفاف النفوس عن الظلم بصوره، سواء كان ذلك في الدماء أو كان ذلك في الأموال أو كان ذلك في الأعراض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الضوابط التي يعرف بها الظلم فيما يتصل بأكل المال، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وضع الجوائح بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وهذا الكلام يبين لنا أن كل من أخذ من مال أخيه شيئا بغير حق فإنه مسؤول عن هذا الأخ. بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ولهذا يا إخواني يعلم الظلم بأنه ليس فقط هو التعدي، بل حتى ما يكون من أخذ الأموال إكراها أو لنوع من التسلط على الإنسان بغير حق فهو داخل في هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ومما أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الظلم في الأموال ما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا تفصيل للتحريم. وإذا كان كذلك علم بهذا أنه لا يجوز من مال أخيك شيء إلا ببرهان، لأن قول كل المسلم على المسلم حرام يعني ممنوع، هذا معنى حرام، لأن التحريم مداره على المنع، كل المسلم على المسلم ممنوع، لا يحل له من دمه ولا من ماله ولا من عرضه شيء إلا ببينة وبرهان. سيسأل بما أخذت هذا المال وبأي شيء استبحته، وتبين من هذا كله من نصوص الكتاب والسنة ومن اتفاق أهل العلم على تحريم الظلم أنه لا يجوز الظلم في شيء من المعاملات، لا في البيع ولا في الإجارة ولا في المشاركات ولا في الوكالات ولا في عقود التوثيقات التي توثق بها العقود ولا في غير ذلك مما يتعامل به الناس. ومما يؤكد هذا المعنى تحريم الظلم أنك لا تجد شيئا من المعاملات محرما إلا وستلمح فيه ظلما، وهذا هو السبب الذي جعلنا نقدم هذا الأصل على غيره من الأصول، لأن كل الممنوعات في المعاملات ترجع إلى هذا الأصل، أن المعاملة تتضمن الظلم. الظلم له صور، لما تتكلم على أخيك بالسب فقد ظلمته، لما تغتابه ما تسب لكن تذكر فيه عيبا في حال الغيبة فقد ظلمته، لما تنقل عنه كلاما لم يقله وهو النميمة للإفساد بينه وبين غيره فقد ظلمته. هذه كلها صور للظلم المقالي، الظلم في القول في قضية محددة. الظلم في الأموال يتخذ صورا كثيرة متعددة، فمثلا الربا حرمته الشريعة لكونه ظلم، لكونه ظلما أو لكونه يحتوي ظلما، فمثلا وسيأتينا تفصيل أنواع الربا سواء كان ربا قروض أو ربا بيوع. التحريم في الغرر لأجل ما فيه من الظلم، التحريم في الميسر لأجل ما فيه من الظلم، التحريم في الاحتكار لأجل ما فيه من الظلم، التحريم في التدليس لأجل ما فيه من الظلم، التحريم فيما يؤدي إلى الظلم لأن الوسائل لها احتوي المقاصد. فإذا جميع ما يذكر فيه أنه محرم مما يندرج في باب المعاملات فسبب تحريمه اشتماله على الظلم. وإذا تأملت في مفردات ما جاءت به السنة من المنهيات في أبواب المعاملات وجدت أنها إنما نهي عنها لما فيها من الظلم، فالنهي مثلا عن بيع الغرر، النهي عن بيع الحصاة، النهي عن بيع المضامين وحبل الحبلة، النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وما إلى ذلك من الأحكام المنصوص عليها وجدت أنها إنما حرمت ومنعت لما فيها من الظلم. ليس الظلم في حق الله تعالى فحسب، بل الظلم فيما يتصل بحقوق الخلق. ثم إذا تقرر هذا الأصل واتضح علمنا أن المعنى الجامع الذي يرجع إليه أسباب التحريم في المعاملات هو إيش؟ ها، هو منع الظلم. وعلى هذا نقول هل للممنوعات في الشريعة حكم أم أنها تعبدية؟ الجواب لا شك أن لها حكما، لكن الحكم تختلف في إدراكها العقول وتتفاوت في لمحها الأفهام، وبالتالي قد يتضح هذا المعنى لأحد ويخفى على أحد، لكن الذي ينبغي أن يستقر في نفوسنا جميعا أنه ما من شيء حرمه الله تعالى إلا وفي تحريم الله له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. بل التشريع يعني بل بمعنى أوسع من هذا كله جميع أحكام الله تعالى الشرعية والقدرية والجزائية كلها معللة. فالأحكام القدرية ما يجري في الكون من حوادث لا بد فيه من علة، لا يفعل الله شيئا عبثا، بل ما من شيء إلا ولله فيه حكمة. جميع أحكام الشريعة لا بد فيها من حكمة. جميع الأحكام الجزائية وهي أحكام الآخرة، وأيضا ما يكون من العقوبات في الدنيا لكن في الغالب يطلق على الأحكام في الآخرة، جميع الأحكام الجزائية لها حكمة، والله تعالى في كل هذا هو الحكيم الخبير جل في علاه. ولذلك نقول إنه إدراك الحكم هو مما تتفتح به للإنسان أبواب كبيرة في فقه الشريعة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يصيب قلبه من اليقين والطمأنينة ما لا يصيب ذلك الذي أخذ الحكم على أنه أمر أو نهي أو قضاء دون نظر في حكمته. فلما تدرك الحكمة في أمر من الأوامر أو في نهي من النواهي تجد في نفسك من الإقبال على هذا الأمر أو الانكفاف عن هذا النهي ما لا تجده فيما إذا غاب عنك سر ذلك وحكمته. وهذا واضح. لو الآن على سبيل المثال قلت لكم قوموا ولم أبين السبب، يعني القيام لن يكون قويا ولو قام الإنسان مثلا امتثالا للمعلم أو لمن له حق في الأمر لكان استجابة ليست بقوية، في حين أنه إذا فسر قيل قوموا لأجل أن شيئا سيحدث خطرا سيأتي المكان أو سببا من أسباب المقنعة، سيكون القيام عند ذلك مختلفا تماما من حيث القوة والقناعة والقبول. ولهذا من المهم لطالب العلم في الأحكام الشرعية أن يدرك العلل. وأذكر أنه كثيرا ما كان يركز علماؤنا ومنهم شيخنا محمد العثيمين رحمه الله على إبراز المعاني وذكر الدليل النظري في الأحكام الشرعية، لأن الناس اليوم جاءهم من التشويش والتشبيه ما جعل الانقياد ضعيفا للأحكام الشرعية. فمما يقوي الإقبال على الأحكام الشرعية أن تعلل وتبين. ولهذا ربنا جل في علاه يذكر الحكم وعلته في كثير من الأحكام الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نموذج. وإذا تأملت الأحكام الشرعية وجدت كثيرا منها يذكر الله تعالى علته. الله غني عن أن يذكر لنا العلة، لكنه علمنا العلة لما في ذلك من برد قلوبنا وإظهار حكمته جل في علاه. واطمئنان القلب مقصود شرعي. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل نهاه الله تعالى وعاتبه في طلبه لطمأنينة القلب وبرد اليقين في خبر رب العالمين؟ لا، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليه واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. حكيم، انظر كيف ختمت الآية بهذا الاسم الدال على أنه ما من شيء في أفعال الله تعالى القدرية ولا في شيء من أحكامه جل وعلا الشرعية إلا وله فيه حكمة. إذن يا أخواني ينبغي أن نعلم أن ما منعنا منه إنما منعنا فيه لمصلحة. هذه المصلحة هل تعود إلى الرب؟ الجواب لا. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله تعالى لا ينتفع من عباده بشيء بل هو المتفضل عليهم جل وعلا. إذن المنتفع من هذه الأحكام هم الخلق أنفسهم. وهذه القضية استحضارها في غاية الأهمية لانقياد النفوس كما ذكرنا. فالذي تمنعه تقول لا تشرب الخمر، لا تتعامل بالربا، لا تسرق، وتقول إن إن إنما نهيت لمنفعتك ومصلحتك، سيكون انتهاؤه أقرب من أن تقول إنما نهيت لأجل أن هذا ممنوع ومحرم فقط. لا، إن نهيت لأن في ذلك هلاكك، لأن في ذلك عطبك، لأن في ذلك فساد دينك ودنياك. إذن الأصل الذي تحدثنا عنه الآن هو المعنى الجامع في كل ما يذكر من أسباب التحريم وفي كل ما يمنع من المعاملات المالية وغيرها، لكن نحن نتكلم عن أصول المعاملة المالية. كل المعاملة المالية التي يقال إنها حرام إنما حرمت ومنعت لما تضمنته من الظلم. هذا هو الأصل الأول، وهو الأصل منع الظلم، أو ما قلنا عن كل معاملة تضمنت ظلما فإنها محرمة. قل بها على هذا النحو أو على ذاك النحو، المعنى واحد. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني الذي سنتحدث عنه هو منع الربا، وهذا تفصيل للأصل السابق لكنه أصل مستقل. وقد ذكرنا أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا وجد في المعاملة ربا فإنه سبب لتحريمها ومنعها. هذا أصل من أصول المعاملات. ولمعرفة هذا الأصل نقول أولا ما معنى الربا في اللغة. الربا في اللغة الزيادة والنماء، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليزيد وينمو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي لا يزيد ولا ينمو عند الله تعالى في حكمه الشرعي جل في علاه. وأما معناه الاصطلاحي فمعنى الربا الاصطلاحي نحتاج فيه إلى ذكر أنواع الربا. ونقصد بالربا الاصطلاحي يعني الربا في الكتاب والسنة. الربا في الكتاب والسنة نوعان، الربا في الكتاب والسنة نوعان، وهذا الكلام مهم لأن موضوع الربا يخترط في أذهان كثير من الناس ويشتبه عليهم. الربا الأول أو النوع الأول من أنواع الربا ربا الجاهلية، ربا القروض، ربا القروض، وهو ما يعرف بربا الجاهلية. ولما نقول ربا القروض ماذا نعني؟ هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الربا الذي سببه القرض، هذا نوع. والنوع الثاني اسمه ربا البيوع، وربا البيوع أيضا هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الربا الحاصل بسبب البيوع. ما الذي جاء القرآن بتحريمه؟ جاء القرآن بتحريم ربا القروض، ربا الجاهلية. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا في ربا الجاهلية، وقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا في ربا الجاهلية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس، هذا ربا الجاهلية. فالربا الذي جاء القرآن بتحريمه هو ربا الجاهلية، وهو ربا القروض. وربا القروض يدخل جميع الأموال بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أن ربا القروض يدخل في كل شيء. فلو أنني أقرضتك منديلا على أن ترده منديلين أو ورقتين منديل فهذا ربا، وهو من ربا القروض. بل لو أقرضتك حفنة من تراب على أن تردها حفنتين فهذا ربا قروض، وهو ربا الجاهلية الذي جاء بتحريم. يعني أن ربا القروض لا يختص فقط الأموال النقدية، الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية، بل يشمل كل شيء. ولهذا حكى العلماء الإجماع على أن من اقترض تبنا على أن يرده زائدا فإنه من الربا المحرم الذي جاء القرآن بتحريمه. ولا فرق في ربا القروض بين أن يكون متفقا عليه عند العقد، كان أقول لك أقرضتك هذه الدراهم أو هذه الريالات على أن تردها زائدة، وبين أن أقرضك 1000 ريال ثم عند الوفاء أقول لك أوفني، تقول ما عندي، أقول طيب أؤخرك 6 أشهر وزدني. فلا فرق بين الصورتين، لا فرق بين الصورتين في كونهما من ربا القروض المحرم الذي جاء القرآن بتحريمه. إذن يمكن بعد هذا التصوير أو التقريب لمعنى ربا القروض أن نرجع نقول في تعريف ربا القروض أن ربا القروض هو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، الزيادة في الدين مقابل التأجيل، الزيادة في الدين مقابل التأجيل، هذا تعريف ربا القروض. ولا فرق بين أن يكون ذلك عند العقد مشروطا أو عند الحلول، ولا فرق بين أن يكون ذلك مشروطا عند العقد أو عند الحلول أو عند حلول الدين. إذن هذا تعريف ربا القروض، وهو الذي جاءت الشريعة بتحريمه. القسم الثاني من أقسام الربا ربا البيوع. طيب قبل ما ننتقل من ربا القروض، الربا الذي في البنوك التقليدية الربوية أكثره من ربا القروض، يمكن أن نقول 90% من الربا الذي في المصارف الربوية التقليدية هو من هذا النوع من ربا القروض، لأن البنك معلوم أنه يقوم على عمليتين في غالب معاملاته، على عملية إقراض واقتراض، فهو تدوير للمال بالإقراض والاقتراض، فهو يقترض من الناس ويقرضهم. أنتم الآن يا من لهم حسابات، وكلنا يعني أكثر الناس لهم حساب في البنك، الذي له حساب ما علاقة العميل بالبنك مقرض، أنا لما أروح أودع راتبي أودع مبلغ من المال في الحساب، حقيقة الأمر أني أقرضت البنك هذا المبلغ. ماذا تفعل البنوك في هذه المبالغ؟ تقوم بإقراضها. يجي فلان يشتري سيارة يقرضونه، يجي فلان يريد بيت يقرضونه. إذن هذه هي العملية، عملية إقراض واقتراض، وهذا يمثل في نشاط البنوك 70%، يمثل 70% من نشاط المعاملات البنكية. 70% هي معاملات إقراض واقتراض، والباقي أنشطة أخرى، أنشطة مصرفية أخرى. أما القسم الثاني من الربا فهو ربا البيوع. ربا البيوع أيضا قلنا أنه هو الربا الناشئ عن البيع، ولما نقول بيوع، البيوع جمع بيع، والبيع هو مبادلة مال بمال، هكذا يعرفه العلماء. في أخصر تعريف له مبادلة مال بمال. لما أشتري منك هذا الدفتر أو أبيعك هذا الكرتون، حقيقة الأمر إيش؟ إني بادلت مال بمال. هذا مال أعطيتك إياه، والمال ليس هو النقود، المال كل ما يتمول، كل ما يتموله الناس، يعني كل ما له قيمة وثمن فهو مال، لا فرق في ذلك بين أن يكون نقدا أو يكون غير نقد. فلما أعطيك هذا وأخذ الريال مقابل إعطائي إياك هذا المنديل، هذا بيع، مبادلة مال، تمت عملية مبادلة مال بمال. الربا الذي يكون في البيوع هو ناشئ عن عملية بيع، والعلماء رحمهم الله صنفوه إلى صنفين أو قسموه إلى قسمين. الربا الحاصل في البيوع نوعان، جزاك الله خير. ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة كثير نسمعهم، لكن ينبغي أن نعلم أنهما صنفان يندرجان تحت أي نوع من أنواع الربا. ها؟ ربا البيوع أو ربا القروض؟ ربا البيوع. طيب، قبل ما ندخل في تعريف ربا الفضل وربا النسيئة، نحن ذكرنا أن ربا القرض جاء تحريمه في فين؟ في القرآن. فكل ما ذكره الله تعالى في الربا في القرآن هو في ربا القروض. طيب، وربا النسيئة تحريمه في السنة وفي القرآن تبعا لشموله في المعنى، لكن الأصل فيما جاء به القرآن هو تحريم ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في الصحيح من حديث ابن عباس: إن كل ربا موضوع، إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس. هذا المقصود به ربا الجاهلية الناشئ عن الاقتراض، إما أن تربي، إما أن توفي، وإما أن تربي، أو أن يكون مشترطا من أول العقد. أما ربا المعاملات، أما ربا البيوع، فهو مما جاءت السنة بتحريمه. إذن هذا فرق الآن بين ربا القروض وربا البيوع. ما هو الفرق؟ ربا القروض تحريمه بالقرآن والسنة، وأما ربا البيوع فتحريمه بالسنة. والأصل فيه حديث عبادة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر كم نوعا من أنواع الأموال؟ ذكر ستة أنواع من المال. ومن هذا نفهم أن ربا البيوع يختلف أيضا عن ربا القروض في أن ربا البيوع ليس في كل الأموال، بخلاف ربا القروض. قلنا إن ربا القروض إيش؟ يدخل في جميع الأموال، أما ربا البيوع فإنه لا يدخل في كل الأموال، بل هو في أموال محددة. طيب، وقلنا قبل قليل أن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. يعني أنا ما ودي، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من البسط، وأخشى أنه يعني ما يتسع له ما بقي من الدرس، فنجعل هذا مبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى، الحديث عن ربا الفضل وربا النسيئة وما يتصل بالعلة الربوية على وجه الإجمال، نجعله مبدأ الدرس القادم بإذن الله تعالى.